بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما هو مقرر في هذا الدرس أن نشير إلى أهم المباحث المذكورة في هذا الكتاب، في بحث التوحيد والشرك الذي طرحه. بدأ المؤلف بطرح أصول الدين وأصول المذهب المعتبرة عند الشيعة، بدأ في بحث التوحيد، وقلنا أن الشيعة تؤمن بوجود الله عز وجل وتؤمن بالوحدانية، وتقول بأن التوحيد على مراتب وأقسام: التوحيد الذاتي، والتوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي. هناك مراتب أخرى للتوحيد يذكرها بعض المؤلفين مثل الشيخ السبحاني في كتابه التوحيد والشرك، وأكثر من بحث في الأصول العقائدية بشكل مفصل يشيرون إلى مراتب التوحيد، التوحيد في العبادة وغيرها. المهم في بحثنا هذا هو التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي. قلنا أن مذهب أهل البيت عليهم السلام يعتقدون بالتوحيد الذاتي، يعني أن الله عز وجل واحد في ذاته، ذاته واحدة، فليس هناك أكثر من ذات تتصف وتتسم بوجود الوجود. واجب الوجود هو واحد، عليكم السلام، واجب الوجود ذاته واحد، وذاته أيضا واحدة من حيث التركيب، يعني لا يوجد تعدد وأجزاء في الذات الإلهية. الذات الإلهية بسيطة فلا يوجد فيها تركيبا، عليكم السلام. المقصود بالتركيب الذي أشير إليه في بحث التوحيد الذاتي أنه ليس هناك تركيب من أجزاء عقلية، ولا تركيب من أجزاء خارجية، ولا تركيب من أجزاء مقدارية، لأن التركيب على أنواع، هكذا ذكروا في الفلسفة، ما أدري إذا درستم بداية الحكمة والنهاية أو لا، لكن على كل حال في الفلسفة يذكرون التركيب على عدة أجزاء أو على عدة أنواع، عفوا، تركيب من أجزاء عقلية، وتركيب من أجزاء خارجية، وتركيب من أجزاء مقدارية. بشكل عام التركيب ينقسم إلى نوعان، إلى نوعين: تركيب اعتباري وتركيب حقيقي. هذه أنواع الثلاثة للتركيب التي ذكرناها: التركيب من أجزاء عقلية أو أجزاء خارجية أو أجزاء مقدارية، هو من أقسام التركيب الحقيقي، يعني يوجد عندنا تركيب اعتباري ويوجد عندنا تركيب حقيقي، والتركيب الحقيقي ينقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة: تركيب من أجزاء عقلية وخارجية ومقدارية. ما المراد بالتركيب الاعتباري وما المراد بالتركيب الحقيقي؟ التركيب الاعتباري يكون فيه الوحدة اعتبارية، وإنما وجد هذا المركب باجتماع أجزائه، أجزاء هذا المركب اجتمعت معا ونشأ أثر عن هذا الواحد المركب، لكن هذا الأثر الناشئ عن الواحد المركب هو عبارة عن مجموع الآثار لكل جزء من هذه الأجزاء مجتمعة. فلا يوجد عندنا وحدة حقيقية، ولا يوجد عندنا أثر واحد ناشئ عن هذا الواحد مركب من الأجزاء، بل هذا الأثر الناشئ عن الواحد الاعتباري إنما هو أثر ناشئ من مجموع أجزاء الآثار الموجودة. نضرب مثال كما ذكرنا في الجلسة السابقة، أشرنا إليه مثلا هذه الغرفة هي عبارة عن مركب اعتباري، مركب من الحجر والجص والإسمنت وإلى غيرها من الأجزاء المركبة من هذه الغرفة، مركبة من أجزاء. هل هناك وحدة حقيقية بمعنى أن هذا الواحد المركب من هذه الأجزاء تنشأ عنه أثر وهذا الأثر ناشئ من الواحد، أو أنه لا، هذا الأثر الناشئ عن هذا الواحد إنما نشأ عن مجموع آثار الأجزاء؟ من الواضح أن هذه الغرفة التي مثلا تشكلت ومنعت دخول الهواء مثلا من الخارج إلى الداخل، هذا المنع هو من آثار هذه الغرفة. هل منع دخول الهواء إلى هذه الغرفة منشأه جميع هذه الأجزاء متحدة أو لا؟ منشأه من كل جزء من هذه الأجزاء. لا شك أن منشأ هذا الواحد أثر هذا الواحد الاعتباري هو اتحاد أو الأجزاء، نفس الأجزاء، يعني نشأ من الجص ومن الحجر ومن مثلا الدهان إذا كان هناك دهان وغير ذلك. أم هذا اسمه تركيب اعتباري؟ مع مقايسته بالتركيب الحقيقي يتضح المطلب أكثر. التركيب الحقيقي هناك وحدة حقيقية بين أجزائه، وكل أثر من آثار هذا الواحد الحقيقي إنما ينشأ عن الوحدة الحقيقية الحاكمة على هذا الواحد. كالإنسان عليكم السلام، الإنسان مركب من أي شيء؟ الإنسان، الإنسان موجود مركب من بدن وروح، من بدن وروح. هذا التركيب تركيب حقيقي بمعنى أن جميع الآثار الناشئة عن الإنسان نشأت عن وحدة وجودية حاكمة على هذا الإنسان. فالإنسان عندما ينشأ منه أثر الكتابة مثلا، عندما ينشأ منه أثر الكتابة إنما نشأ من الوحدة بين الروح والجسم، لا أن الروح وحدها لها أثر ومثلا البدن وحده له أثر. هذه الكتابة نشأت من واحد حقيقي، من الوحدة الحقيقية الموجودة في هذا الإنسان. فإذا هناك تركيب حقيقي وهناك تركيب اعتباري. نحن في مقام التوحيد الذاتي نقول أن الله عز وجل واحد وغير مركب، لا من أجزاء عقلية ولا من أجزاء خارجية، لا هو مركب تركيب اعتباري ولا هو مركب تركيب حقيقي. عليكم السلام ورحمة الله. يضربون أمثلة على التركيب العقلي والتركيب الخارجي. التركيب العقلي يقولون هذا الواحد مركب عقلا تحليلا من أجزاء، وإن كانت هذه الأجزاء ليست موجودة في الخارج، كأي شيء، كأي شيء، كالحيوان والناطق، فهما جزءان لأي شيء؟ للإنسان. الإنسان يتركب من الحيوانية والناطقية، العقل يحلل ماهية الإنسان فيجد أن فيها الحياة وفيها قدرة الفكر فيقول الإنسان حيوان ناطق. في عالم الخارج ومتن الواقع لا يوجد حيوانية في الخارج ولا يوجد ناطقية في الخارج وحدها، وإنما الموجود في الخارج واحد حقيقي، وكل ما ينشأ عن هذا الإنسان من آثار ينشأ عن الوحدة الحقيقية، مو أن مثلا الكتابة ينشأ جزءها من الحيوانية وجزءها الآخر من الناطقية. لا، الكتابة تنشأ عن الإنسان بما هو واحد لا بما هو مثلا مؤلف من أجزاء. الله عز وجل ليس له أجزاء عقلية، الذات الإلهية ليس لها أجزاء عقلية. ننفي التركيبة الحقيقية العقلية عن الذات الإلهية، لأن هذا التركيب مختص بالماهيات. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، يعني ماهية هذا حيوان ناطق هو حد الإنسان، فماهية الإنسان متألفة من هذا، من هذين الجزئين، الحيوان والناطق. أما الذات الإلهية فليس لها ماهية، لأن الماهية حد، لأن الماهية حد. فعندما نقول مثلا الإنسان حيوان، يعني ننفي، نحط الإنسان بالحيوانية مثلا وننفي عنه الصفات الأخرى، أو ننفي عنه الحدود الأخرى، ننفي عنه الماهيات الأخرى. عندما نقول ناطق ننفي عنه مثلا صفة مثلا البهيمية، أو مثلا عدم القدرة على التفكير. المهم أن الحيوان الناطق هو حد للماهية، والله عز وجل ليس له حد، ليس له ماهية. عندما ننفي الماهية عن الله عز وجل يعني ننفي الحدود. الله عز وجل وجود مطلق، فلذلك ليس للذات الإلهية تركيب عقلي، يعني ليست الذات الإلهية ليست مكونة عقلا من أجزاء، وأيضا ليست مكونة خارجا من أجزاء كالإنسان. الإنسان موجود مركب من هذا البدن الخارجي ومن الروح الخارجية، وقد أثبتوا وجود الروح والنفس للإنسان. فالإنسان في عالم الخارج مركب من روح ومن بدن، وإن كان آثاره ناشئ عن واحد أو عن هذا التركيب، لكن بالنتيجة في واقع الخارج وفي متن الخارج يوجد إنسان له بدن جزء خارجي وله روح موجود خارج، وإن كان لا ندركها بالبصر. فالله عز وجل أيضا ننفي عنه الأجزاء الخارجية، فذات الله ليس لها تركيب عقلي وليس لها تركيب خارجي. أما غيرنا فقد أثبتوا لله عز وجل أجزاء خارجية، فقالوا مثلا لا تدركه الأبصار، صحيح لا تدركه الأبصار بمعنى أن العين لا يمكن أن تدرك كل الذات الإلهية، وقالوا أنه سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أو مثلا ورد في بعض مصادرهم أن الله عز وجل يجلس على العرش وإن له أصيطا كما يئط الرحل. الأصيط يعني صوت مثلا طقطقة الكرسي، عندما تجلس على الكرسي يخرج له صوت يسمونه الأصيط. وإنه ما بينه وبين العرش بمقدار 4 أصابع، بأصابعه عز وجل. حتى الوهابيين أنفسهم مثلا يثبتون لله عز وجل بعض الصفات، مثلا يثبتون لله العين، يقول له عين، بما أنه مثلا ورد في بعض رواياتهم يعني أن لله عينا، ولكن يقول عين حسب مقامه وحسب ذاته. يثبتون أن الله عز وجل يهرول، فتاوى الألباني، راجعوا فتاوى، تعرفون معنى الهرولة؟ هرولة يعني بين المشي والركض، لا أنه يمشي الهويدة أو هوينا ولا أنه يركض، بين المشي والركض يقول الهرولة. فيسأل الألباني أو ابن باز تصور الألباني فيقول أن الهرولة صفة كالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، فالله عز وجل يهرول، فيثبتون لله عز وجل الأجزاء الخارجية، يثبتون العين، يثبتون اليد، يثبتون الأصابع، يثبتون الرجلين، يثبتون كثير. إن لله أن الله عز وجل تجلى لمحمد صلى الله عليه وآله كشاب أمرد، أمرد ليس له لحية، أمرد ليس له لحية، فإذا يذكرون لله عز وجل جل شأنه صفاتا جسمانية. أما نحن فننزه الذات عن أي شيء، عن جميع أنواع التركيب. الذات الإلهية ذات بسيطة ليس فيها أجزاء وليس للتركيب إليها طريق. طيب، هذا بالنسبة إلى توحيد الذات. أما بالنسبة إلى توحيد الصفات، أنتم درستم عقائد؟ قلت درس في العقيدة. بالنسبة إلى التوحيد الصفاتي، تتميز الشيعة الإمامية بالقول بالتوحيد الصفاتي. ما هو المراد بالتوحيد الصفاتي؟ نقول أن صفات الله عز وجل التي ثبتت له هي عين ذاته، الصفات عين الذات، يعني ليس الصفة الذات شيء والصفات شيء آخر، فنحمل الصفات على الذات كما في الإنسان. يعني الإنسان نقول مثلا زيد عالم، نحمل صفة العلم على زيد. نقول زيد شاعر، نحمل صفة الشعر على زيد. فالذات شيء، ذات زيد شيء، والشعر والعلم والجهل مثلا شيء آخر. عليكم السلام. ذات الله عز وجل صفاتها عين الذات، ليست الصفات شيء والذات شيء آخر ثم نحمل الصفات على الذات، بل الله عز وجل علمه نفس ذاته، قدرته نفس ذاته، حياته نفس ذاته. طبعا هنا قد يترتب إشكال على تصور ذلك عقلاً، أنه كيف يمكن أن نقول بتعدد الصفات من جهة ووحدة الذات وبساطة الذات من جهة أخرى. وهنا نحن مأمورون بترك التفكر في الذات الإلهية لأنه يجر الإنسان إلى الكفر. أما العقل كما سيأتي الآن يمنع أن يكون أو أن تكون الذات مركبة من الذات والصفات، يمنع التعددية العقل بين الذات والصفات. فالذات والصفات من جهة المفهوم، من جهة المفهوم هناك تغير وتعدد، يعني ذات الله هو الوجود الإلهي، وجود الله عز وجل عين الله مع تسامح في التعبير. ذات الله يعني عين الله، وجود الله الخارجي مع التسامح في التعبير. أما الصفات فتختلف عن الذات مفهوما، يعني العلم مفهوم العلم غير مفهوم الذات، غير الذات الإلهية. مفهوم القدرة غير الذات الإلهية. مفهوم الحياة غير الذات الإلهية، لكن مسباقا يتفقان، يعني الذات والصفات يتفقان، لكن لا بمعنى تعدد الذات والصفات، بل نحن إذا نظرنا إلى الذات مع التسامح بالتعبير نجد أن فيها العلم وفيها الحياة وفيها القدرة والسمع وكذا. أما ليس بمعنى تركب الذات الإلهية من الذات ومن الصفات، لأن التركب لازمه الاحتياج، يعني أن الذات الإلهية تحتاج إلى هذه الصفات. طبعا ما هو الدليل على التوحيد الصفاتي؟ نحن عندما نقول بالتوحيد الصفاتي واضح ما هو المراد بالتوحيد الصفاتي، لا نقصد طبعا أن الصفات مثلا واحدة، لا، التوحيد الصفاتي يعني أن الذات نفسها أو الذات عين الصفات عين الذات. لما قلنا أن الله عز وجل واجب الوجود، الله واجب الوجود يعني أن وجوده من عين ذاته، وواجب الوجود معناه أن كل الموجودات ينتهي وجودها إلى الله عز وجل، كل موجودات العالم، كل الممكنات تنتهي أو ينتهي وجودها، لأنه علة العلل، كما درستم في إبطال الدور والتسلسل لابد أنه مر معكم. فنحن نقول أن الله عز وجل واجب الوجود، ووجوب وجوده تعالى يعني أن كل الموجودات ترجع إليه تعالى. هنا نكتب هذا.
طيب، واحد، واجب الوجود يعني رجوع الممكنات إليه تعالى، كل ممكن الوجود يحتاج في وجوده إلى الله عز وجل، وهذا معنى واجب الوجود. واجب الوجود يعني أن وجوده عين ذاته، وأثبتنا أن واجب الوجود واحد، فطالما أنه هو واجب الوجود وأنه واحد فكل الموجودات تحتاج في وجودها إلى الله، وهي مفتقرة إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن توجد إلا بإيجاد الله عز وجل وبإيجاد الواجب، فكل الممكنات ترجع إلى الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا قالوا أن كل الكمالات الموجودة في المعلول لابد أن تكون موجودة في أي شيء؟ في العلة، لأن فاقد الشيء لا يخطئ.
فتبين
كل كمالات الممكنة موجودة في الواجب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، واجب الوجود بما أنه واجب الوجود فلا يمكن أن يتطرق إليه نوع من أنواع العدم، لا طريقة للعدم إلى الذات الإلهية، إلى واجب الوجود. يعني أي نوع من أنواع العدم، كما بناء على التسامح طبعا، مثلا عدم العلم، عدم القدرة، عدم أي نوع من أنواع الأعدام، لا يمكن أن تصل إلى الذات الإلهية.
رابعا، واجب الوجود بسيط، واجب الوجود بسيط ليس له حيثيات متعددة ومتغايرة.
الله عز وجل وجوده بسيط، واجب الوجود وجوده بسيط، لأنه لو كان مركب للزم الاحتياج والإمكان. وقلنا أنه واجب الوجود قد ثبت أنه واجب الوجود لا يمكن أن يكون محتاجا. فإذا لابد أن تكون أن يكون ذاته بسيطة، وذاته البسيطة فيها كل الكمالات، ذاته البسيطة فيها كل الكمالات، لأنه لابد أن يكون كمالات كلها موجودة في واجب الوجود. فتبين أن ذات واجب الوجود ذات بسيطة فيها كل الكمالات، يعني التوحيد الذات الصفات، يعني أن الله عز وجل واجب الوجود وذاته بسيطة وفيه كل صفات الكمال، وهذه الصفات الكمالية أو الصفات بشكل عام ليست متعددة بمعنى اختلاف الذات عن الصفات، بمعنى تعدد الذات والصفات، لا، الله عز وجل ذاته واحدة متركبة غير متركبة من هذه الصفات، لأن التركب يحتاج أو يلزم منه الاحتياج. فهذا الدليل على التوحيد الصفاتي. أما غيرنا فماذا قالوا؟ قالوا بالقدماء الثمانية، قالوا بالقدماء الثمانية، قالوا أن ذات الله، التفتوا، ذات الله عز وجل موجودة، والصفات السبع، صفات الذات السبع، لأنه الصفات على أنواع، صفات الذات وصفات الأفعال كما تعرفون، قالوا أن الذات موجودة واجبة الوجود، والصفات الذاتية السبع، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات الذاتية السبعة موجودة إلى جانب الذات، وتلازم الذات دائما، لا تنفك عن الذات، لكنها ليست عينه، ليست عين الذات. فعمليا قالوا بالقدماء الثمانية، يعني الذات قديمة واجبة الوجود بالإضافة إلى الصفات الذاتية السبعة، كلهم قدماء. نعم. نعم، هذا يرجع إلى يعني زيادة، نعم، زيادة الصفات على الذات. الآن سنرد هذا الكلام، الآن سنرد هذا الكلام، سنرد ننقض رأي الأشاعرة في مسألة القدماء الثمانية، أو قولهم بملازمة الصفات للذات. طبعا ما الذي حدا بهم إلى هذا القول؟ يعني هذا هو المهم، لماذا قالوا بهذا الشيء؟ أن الصفات ملازمة للذات ليست عين الذات، لأنهم لم يستطيعوا أن يتعقلوا أن تكون الذات من جهة واجبة الوجود ولها صفات متحلية بالصفات الذات، وهذه الصفات هي عين الذات، ومن جهة نقول أنها بسيطة. التفتوا؟ لم يتعقلوا أن تكون الذات من جهة فيها هذه الصفات، لا يستطيعون أن يسلبوا هذه الصفات عن الذات، لا يستطيعون أن يقول ليس لله علم، ليس لله قدرة، لا يستطيعون، لابد أنهم أثبتوا هذه الصفات للذات، لكن من جهة أخرى لا يستطيعون أن يلتزموا بتركب الذات الإلهية من الذات ومن الصفات، لأن التركب لازم الاحتياج. فقالوا فرارا من هذا الأمر حتى لا نقع في أي شيء في القول بالتركيب، حتى لا نقع بالقول بأن الذات الإلهية مركبة من الذات ومن الصفات التي أثبتناها في الصفات الذاتية، نقول أن الذات في نفسها بسيطة ويوجد إلى جانبها هذه الصفات، لكن هذه الصفات سنقول بأي شيء؟ بملازمتها للذات، سنقول بأن ملازمة للذات ولا تنفك عن الذات أبدا، لكن وقعوا في محذور أكبر. أما نحن فقد ارتحنا من هذا الأمر، نقول أن العقل يوجب أن تكون الذات عين الصفات، ولكن كيف تكون الصفات هي عين الذات من جهة ومن جهة أخرى الذات بسيطة، نقول هذا لا يمكن تعقله، إنما الله عز وجل دل مخلوقاته على ذاته وحجبها عن كل معرفته كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، دل الخلق على معرفته وحجبه وحجبها وحجب العقل عن معرفة كل ذاته. أن لا يمكن للعقل، لأن العقل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولا يمكن للعقل أن يتعرف على كل الذات. أما يقول بضرورة إثبات هذه الصفات للذات وأنها هذه الذات يعني بسيطة، أما تعقلها فلا يمكن أن نتعقل ذلك. فنحن نأخذ بالدليل، نأخذ بالدليل وهو وجود أن تكون الصفات عين الذات.
طيب
ما الفرق بين
الأشاعرة وعنكبوت؟
بين الأشاعرة وبيننا؟
يعني أنتم فقط جئتم بالمثال، يعني ليس أنه دليل الذي ما شاء ينفي دليلهم.
الآن سنتكلم ما ينفي بدليلها، إلى الآن ما تكلمنا، الآن سننفي دليلها. تفضل عمر.
ما قلتم بأن الاختلاف بين الصفات الذاتية وبين الذات هي مفهومة في الإستاذ، يكون متحدة.
نعم صحيح، في المصداق متحدة.
فإذا ربما هم يعني لم يتعرفوا إلى المصداق فقط، يعني مفهوما يعني يفهموا ذلك، يوجد يعني
نحن وهم لا يمكن أن نتعقل، نحن وهم لا يمكن أن نتعقل الذات الإلهية. الذات الإلهية لا يمكن تعقلها بعقولنا المحدودة، لا يمكن تعقلها. ولكن نحن نقول أنتم لازم كلامكم الشرك وهو تعدد الواجب، أما نحن فلا يلزم من كلامنا محدود. التفتوا، أنتم لازم كلامكم القول القدماء الثمانية، أما نحن نقول أن الدليل يأخذ بأعناقنا إلى القول بأن الذات بسيطة وفيها الصفات، فيها الصفات وبسيطة من جهة أخرى. طيب خلونا نتكلم بسرعة قبل أن يفوتنا الوقت وننقل كلام الأشاعرة. نقول أنتم تقولون بأن الصفات غير الذات، الصفات غير الذات، ونقول لكم هذه الصفات التي أثبتتموها للذات الإلهية وقلتم أن الصفات الذاتية سبعة، هل هي مستقلة في وجودها أو محتاجة في وجودها إلى علة وموجب؟ هذا حصر عقلي. الصفات الذاتية التي أثبتناها للذات الإلهية إما أن تكون مستقلة وجودا وإما أنها تحتاج إلى علة، صحيح؟ بالحصر العقلي. إذا تقولون أنها مستقلة فما معنى ذلك؟ تعدد واجب الوجود، صار عندنا أكثر من واجب الوجود، شركا وباطل عقلا. طيب إذا تقولون لا، هذه الصفات الذاتية للذات الإلهية ليست مستقلة في وجودها بل محتاجة في وجودها لعلة، نسألكم ما هي علة هذه الصفات الذاتية؟ ما هي؟ من هي علة؟ من هو موجد هذه الصفات؟ إذا قلتم موجدها هو الله عز وجل، نقول فاقد الشيء لا يعطي، لأن الذات كما الدليل الأخير، لأن الذات في مقام الذات، هذا إشكال آخر، لأن الذات في مقام الذات خالي عن الصفات. إذا ننظر مع تسامح في التعبير، إذا ننظر إلى الذات بما هي ذات لا يوجد فيها صفات، نعم تلازمها الصفات، لكن الملازمة شيء والذات شيء آخر. فإذا أنتم عمليا سلبتم هذه الصفات بقولكم أنها ملازمة، سلبتم هذه الصفات عن الذات الإلهية. إذن هذا إشكال ثاني. وإشكال ثالث أنه إذا قلنا بأن هذه الصفات الذاتية للذات الإلهية محتاجة في وجودها إلى علة وهو غير الواجب. هذا الاحتياج يؤدي أو معناه أن الذات الإلهية، أن الصفات الإلهية واجبة بالغير، واجبة بالغير، لأننا نقول وجود هذه الصفات، هذه الصفات واجبة، الذات الإلهية متحلية ومتصفة بهذه الصفات فهي واجبة، لكن لم نقل أنها واجبة بالذات لأنه شرك، وإنما نقول أنها واجبة بالغير. بالغير، تعرفون الواجب بالغير، فإذا كانت واجبة بالغير لا بد أن تنتهي إلى واجبا بالذات. ونحن فرضنا أن منشأ هذه الصفات هو غير الذات الإلهية، فهذا يعني أنه هناك واجب الوجود الذي هو الذات الإلهية وواجب وجود آخر غير هذه الذات الإلهية ترجع الصفات الذاتية إليها، فهذا عمليا يؤدي أيضا إلى تعدد واجب الوجود. أقرأ من وجوهكم أنه ما فهمتم هذه. هو يرجع نتيجته، يرجع إلى الأول، يرجع إلى الأول وهو تعدد الواجب، لكن طريق الرجوع فيه الصفات الذاتية محتاجة في وجودها إلى علة، فهي واجبة بالغير. واضح لهم؟ واجبة بالغير، وجوبها واضح لأنها صفات الذات فهي واجبة، لكن هل إما أن يكون وجوبها بالذات أو وجوبها بالغير؟ صحيح؟ وجوبها بالذات لا يلتزم به لأنه يكون شركا صحيح صريح وتعددا في واجب الوجود، فيقولون لا بد أن يكون واجب بالغير، وكل واجب بالغير لا بد أن ينتهي إلى واجب بالذات. ولكن هم التفتوا، لا يلتزمون بأن، بناء على الفرض طبعا، لا يلتزمون بأن الذات هي منشأ الصفات، فصار الواجب بالغير هذه الصفات انتهى إلى واجب وجود آخر غير الذات الإلهية، فتعدد واجب الوجود. نعم، هناك إشكال آخر، يقولون أنه إذا قلنا بأن الصفات هي غير الذات، أن يعني أن واجب الوجود يحتاج في صفاته إلى غيره، يحتاج في صفاته إلى غيره. قلنا أن هذه الصفات إما منشأها واجب الوجود، التفتوا، إما منشأها واجب الوجود، وقلنا أن هذا لا يلتزمون به. الذات، الذات، الصفات الإلهية قلنا بأن منشأها هو إذا كان واجب الوجود باطل لا يلتزمون به، ونحن نلتزم به لأن فاقد الشيء لا يعطي في مقام الذات. إذا قلنا بتعدد الصفات والذات، يعني إذا قلنا أن الذات شيء والصفات شيء آخر، فهذه الصفات، الصفات إذا كان وجودها من واجب الوجود وهو غير، يعني الصفات غير الذات، فيعني أن هذا ذات واجب الوجود، ذات واجب الوجود لا يمكن أن تكون منشأ لهذه الصفات، منشأ لوجود الصفات. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي.
لماذا؟ فاقد الشيء يعني ذات، فاقد يعني،
نعم، هذا هذا العقل.
إذا أردنا أن الذات هو يعني خالي يعني صفة، ولكن ربما الذات يعطي صفة،
هذا العقل يحكم به والأحوال.
إنه الذات ليس شيء مجرد عن صفة، يعني الذات ليس شيء مجرد عن صفة.
لا، هم بناء، هم يقولون أن الصفات شيء والذات شيء آخر، يقولون الصفات ملازمة للذات ليست عين الذات، فيعني أن الذات ليس فيها صفات، في مقام الذات إذا نظرنا إلى الذات ليس فيها، فكيف يمكن أن تعطي الذات هذه الصفات مع أنها ليست موجودة لها؟ فاقد الشيء لا يعطي، يعني مثلا افرض الإنسان يريد أن يعلم مثلا مطلب رياضيات، يريد أن يعلم المنطق وهو لا يعلم المنطق، يريد أن يعلم الطب وهو لا يعرف الطب، هذا العقل يحكم به. أن فاقد علم الطب وعلم الرياضيات لا يمكن أن يعطيه، هذا لا يمكن أن يقدش به أحد، لأنه حكم العقل، لأنه حكم العقل. فالذات الإلهية إذا قلتم بأنها غير الصفات فهذا يعني أنها لا يمكن أن تعطي، لا يمكن أن تكون علة للصفات، لأن فاقد الشيء وهو الذات فاقد هذه الصفات لا يمكن أن يعطيه. طيب تأملوا في هذا.
ولكن بكل هذه الوجود وهذه الهوية هم ماذا أجابوا أو سكتوا منها وهم يبنون على هذا الخطر؟
يعني نتيجة هم يسكتون، يسكتون لأنه لا يمكنهم، لا يمكنهم الالتزام، يعني حسب مبانيهم لا يمكنهم الالتزام بأن يكون الذات بسيطة من جهة يؤمنون ببساطتها، ومن جهة يقولون بتعدد الصفات، لا يمكنهم أن يعني يتصوروا أن هذا تناقض، أن من جهة نقول ببساطة الذات ومن جهة نقول بتعدد الصفات، بوجود الصفات، من جهة نقول بوجود الصفات في الذات. أما نحن فنقول الدليل يأخذ بعناقنا إلى ذلك كما ذكرنا هذا. أما كيف يمكن أن نتعقل ذلك؟ يكون لا طريق للعقل إلى تعقل وتأمل الذات الإلهية وانتهى.
يعني فقط في ذات الإلهية لا يمكن أن
نتعقل؟ أو هناك كثير من مثلا القضايا الفلسفية، مثلا لا يمكن، يقولون مثلا بناء على أصالة الوجود، يقولون أن الأصيل هو الوجود، الدليل العقلي، الدليل العقلي يدلنا على أصالة الوجود، أن الموجود في الخارج هو الوجود، والآثار الناشئة في الخارج إنما هي ناشئة عن الوجود لا عن الماهية، ولكن نحن ما نراه بعيننا وعقلنا نراه هكذا، يقول الذي نراه في الخارج هو الماهية للوجود. التفتت. فأحيان إذا تصور بعض القضايا، تصور بعض القضايا صعب. مثلا أضرب لك مثالا وأختم كلامي، هذا العالم متناهي الأطراف أو ليس متناهي الأطراف؟ متناهي أو غير متناهي؟ ماذا يوجد بعد العالم؟ يعني تمد يدك خارج العالم يكون ظلام؟ أين العدم؟ في قضايا لا يمكن أن يتصورها العقل، التصور العقلي، ولكن الدليل، الدليل العقلي يأخذ بنا إلى التسليم بأن هذا العالم متناهي، أن هذا العالم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. أما كيف؟ لذلك في روايات وجدت أنه وما تحت الثرى، وعند تحت الثرى بهذا المعنى ضل علم العلماء، يسأل الإمام أن الأرض مثلا موجودة على مثلا قرني ثور أو كذا، كنايات، لعلها كنايات أو كذا، موجودة كذا وفوق السماوات كذا وتحت الأرضون كذا وتحت، إلى أن يصل إلى الثرى، يقول وما بعد الثرى ضل علم العلماء. بعد هنا خلال
الأئمة
لا، حتى الأئمة هذا بحاجة إلى تفصيل. لا، الإمام، الإمام عنده علم كل شيء، الإمام عنده علم كل شيء، يمكن أن يجد لنا مخرجا. أقولنا نحن قاصر عن إدراك بعض هذه القضايا، فقط سؤال للدرس القادم، رجاء رجاء أجيب عن هذا السؤال، طالع ومقدار مطالعة بسيطة. الإمام عليه السلام لما يقول ما عبد الله بشيء مثل البداء وليس البداء، البداء ما معنى هذا البداء؟ ما عبد الله بشيء مثل البداء؟ اقرأوا قليلا، راجعوا
ما معنى البداء فقط،
لا ما معنى حديث
البداء،
كيف يكون فيكون البداء عبادة، أو كيف يكون أفضل العبادة مثلا هو البداء، القول بالبداء، ما عبد الله بشيء مثل البداء. للدرس القادم إن شاء الله لغدا، راجعوا بمقدار بسيط يعني. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم.